بسم الله الرحمن الرحيم.
يرتفع صوت الحق معلنا التوحيد وأن الدار دار توحيد، فيقبل العبيد ويدبر كل شيطان مريد.
الله أكبر.
أعظم فريضة بعد التوحيد وأول ما يدعى إليه بعده وأعظم ما يحافظ عليه. فشأنها عظيم وقدرها جليل وأثرها كبير، عظم الله شأنها ونوه به في كتابه.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
فهي فريضة دائمة على الحر والعبد والرجل والمرأة والغني والفقير والصحيح والمريض والمسافر والمقيم والآمن والخائف،
فواجبة في كل حال وزمان ومكان.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
فإن الصلاة ذكر لله، وهي تأكيد للتوحيد وتحقيق للعبودية وانقياد لحكم الله وسؤال للزلفى لديه.
يسر مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
أهمية الصلاة،
لفضيلة الشيخ الدكتور
مسعد الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن سعادة العبد وانشراح صدره وتيسير أمره منوط ذلك كله بمدى علاقته بربه، فإن كانت تلك العلاقة علاقة قوية وثيقة كان في عيشه سعيدا وعمله رشيدا ومرده إلى ربه حميدا، وإن كانت علاقته بربه واهية ضعيفة نزل به من الشقاء الحقيقي والبؤس الدنيوي والأخروي ما تتكدر به حياته ويشقى به بعد مماته. برهان ذلك ودليله قول رب جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولقد أنعم علينا ربنا عز وجل بأن بيّن لنا من السبل ما يقرب إليه وينال به العبد الزلفى لديه، ومن أعظم ذلك الصلاة، فشأنها عظيم وقدرها جليل وأثرها كبير، عظم الله شأنها ونوه به في كتابه وأكد ذلك وقرره نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وبيانه. فإذا تأملت نصوص الشرع المطهر من كتاب وسنة رأيت المكانة السامية والمنزلة العظيمة لهذه الفريضة العظيمة والشعيرة الظاهرة، تارة بالأمر بها وتارة ببيان منزلتها وقدرها، وتارة ببيان أثرها، وتارة بالثناء على أهلها وتارة بشديد الوعيد لتاركها إلى غير ذلك من ألوان التعظيم لها. فهيا إخوتي في الله لنستطلع هذا التعظيم ونقف على معالمه لنعرف قدر هذه العبادة الشريفة وشيئا من آثارها اللطيفة، ليكون ذلك حاثا لنا وحافزا لهممنا للحفاظ عليها وإقامتها على وجهها، أداء لحق ربنا علينا وشكرا لأياديه لدينا، ولننال لديه الثواب وحسن المرجع والمآب. الصلاة أحبتي في الله يعرفها العلماء بأنها في اللغة الدعاء، وعلى هذا جاء قول ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله وصل عليهم أي ادعُ لهم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فقوله فإن كان صائما فليصلي أي ليدعو لصاحب الدعوة. وأما الصلاة في الاصطلاح فقد عرفها العلماء بأنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهي أقوال من تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وتلاوة للقرآن، وأفعال من ركوع وسجود، وهي جارية على القلب بالنية واستحضار المعاني والتأمل فيها والتأثر بها، وعلى اللسان بالنطق وعلى الجوارح بالعمل، فبها يتحقق الإيمان كله. وقد سماها الله تعالى إيماناً في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فسأل الصحابة عن صلاتهم السابقة وصلاة من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، فنزلت الآية، وهي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فيدخل العبد في حرمتها بقوله الله أكبر، وتخصيص الدخول فيها بهذا الذكر العظيم دون سواه الله أكبر له دلالته ومعناه، إذ يقتضي الانشغال بهذا الكبير عن كل ما سواه. فمن أنت داخل عليه وناصب وجهك إليه أكبر من كل شيء، فلا تنشغل عنه بشيء. وتحليلها الذي يتحلل به العبد منها التسليم، فما أجلها من عبادة، بدايتها ذكر عظيم وختامها سلام كريم. وأما حكمها فهي فريضة من فرائض الدين وركن من أركان الإسلام متين، بل هي عمود الدين والفارقة بين المسلمين والكافرين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال: إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. فالصلاة أعظم فريضة بعد التوحيد، وأول ما يدعى إليه بعده، وأعظم ما يحافظ عليه، كما دل على هذا الأحاديث المتكاثرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، حيث قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الحديث متفق عليه. وأما الحكمة منها بعد بيان حكمها، فإن الصلاة ذكر لله وشكر له واعتراف بفضله وحمد له وثناء عليه، وهي تأكيد للتوحيد وتحقيق للعبودية وانقياد لحكم الله واستسلام لأمره وتوثيق للصلة به واطراح بين يديه واستغفار له وسؤال للزلفى لديه. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولما قام نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بربه وأخشاهم له وأتقاهم له وهو الأسوة والقدوة، لما قام صلى الله عليه وسلم على قدميه الشريفتين حتى تفطرتا، قالت له عائشة رضي الله عنها: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فأنت يا عبد الله منغمس في نعم ربك ومتقلب في خيراته، قد خلقك وحده في أحسن تقويم وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ولا غنى لك عنه طرفة عين، ولا رب لك سواه، ولا إله غيره، أفلا يجدر بك بل ويتوجب عليك أن تستجيب له فتقف بين يديه وتقبل عليه لتنعم بقربه وتكون من أوليائه وحزبه؟ اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وأوليائك المتقين. وأما فرضية الصلاة على هذه الأمة، فإن الصلاة من أقدم ما فرض على هذه الأمة، وقد فرضت في العهد المكي قبل الهجرة في ليلة التشريف والتكريم، ليلة الإسراء والمعراج، فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات. فعن أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، يعني اختبرتهم وامتحنتهم وعرفتهم وعرفت ضعفهم، وأمتك أضعف منهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف عن أمتي، يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وفي رواية أنه لما قال له موسى أخيرا: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال الله: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. رواه البخاري. فالحمد لله على فضله وإحسانه، وعلى أن شرع فيسر وتفضل فأنعم وأجمل وأكثر. وأما الأدلة والأوجه الدالة على مكانة الصلاة وعلو شأنها فكثيرة، فإنك مهما تأملت فيما حظيت به الصلاة وأحيطت به من قداسة يتبين لك علو شأنها وجلالة قدرها وسامي منزلتها. ومن ذلك ما يلي: أولاً، اشتراك الشرائع السماوية في مشروعيتها، فمن خلال آي القرآن يتبين أن الله فرضها على الأمم قبلنا وأثنى على القائمين بها، ولا غر ولا غرابة، فإنها صلة بين العبد وبين ربه. وهل لأحد من خلق الله غنية عن ربه؟ وهل تستقيم حاله بالإعراض عنه؟ وهل من عبادة كالصلاة تغذي الأرواح وتزكي النفوس وتشرح الصدور؟ أليس البشر جميعاً يشتركون في سريان الأرواح في أبدانهم، وفي الصلاة غذاء الروح وبالغذاء حياتها؟ ذاكم إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء، حينما أمره ربه عز وجل أن يسكن زوجته وولده وادي مكة، يبتهل إلى الله قائلاً: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم يأمره ربه عز وجل، يأمره هو وابنه، ببناء البيت وتطهيره للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم هو عليه السلام يسأل ربه استقامته وذريته على الصلاة فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وهذا ابنه إسماعيل عليه السلام يثني عليه ربه بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأولئك بنو إسرائيل يأخذ الله عليهم الميثاق بإقام الصلاة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وحينما نبأ الله موسى عليه السلام عرفه بوحدانيته وأمره بإقام الصلاة فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتلك مريم العذراء تنادى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وذاكم ابنها المسيح عيسى عليه السلام ينطق بأمر الله في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وذاكم زكريا عليه السلام تأتيه البشارة بالولد وهو يصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ولقمان الحكيم يوصي ابنه تلك الوصية العظيمة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والمساجد التي هي بيوت الله في أرضه إنما بنيت للصلاة فيها، وتلك أعظم عمارتيها. فإبراهيم عليه السلام بنى المسجد الحرام، وسليمان بن داود عليه السلام بنى المسجد الأقصى، ونبينا صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في المدينة النبوية، وكل ذلك بأمر الله ولإقامة الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أفلا تدل فرضيتها على سائر الأمم على عظيم شأنها وأن لا غنى للعباد عنها؟ ثالثا، طريقة فرضيتها على هذه الأمة. إن اختصاص الصلاة من بين شرائع الدين بفرضيتها في ليلة التشريف والتكريم فوق السماوات العلى من الرب العظيم إلى النبي الكريم مباشرة كما تقدم لدليل عظيم على علو شأنها وسامق بنيانها. إذ أن العظماء إذا احتفوا بأمر عظيم وأرادوا من المأمور به أن يعيه استدعوه ليتلقى الأمر منهم مباشرة ليكون أحظى لهذا المأمور به وأعظم لشأنه. وكذلك كانت الصلاة، ولله المثل الأعلى. ثالثاً، تعظيم شأنها وتفخيم أمرها بما حظيت به من قداسة خاصة هيأت لها جواً من الإجلال والتعظيم والهيبة. فمن ذلك: واحد، النداء لها بهذا الأذان العظيم بأعلى صوت وأنداه وأعلى مكان وأسماه، وهو نداء لا يقف عند مجرد الإعلام بدخول وقت الصلاة والنداء لها، بل يتجاوز ذلك لإعلان شعائر الدين بإعلان الوحدانية لله والشهادة بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكرر هذا بين حين وآخر مع إقبال الليل وإدباره وإقبال النهار وإدباره آناء الليل وأطراف النهار. يرتفع صوت الحق معلناً التوحيد وأن الدار دار توحيد، فيقبل العبيد ويدبر كل شيطان مريد. يا له من نداء ما أجمله، ودعاء ما أصدقه، يملأ النفس بهجة والقلوب إجلالا لله وخشية. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمسك عن الغزو إذا سمع القوم ينادون بالأذان، فإذا لم يسمعه أغار عليهم. كما روى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فصار شعارا ظاهرا للإسلام ودليلا على حال الناس. إن الأذان دعوة إلى الله وإلى دينه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين. ولا شك أنهم دعاة إلى الله، ومن أولى من يدخل في هذه الآية وإن كانت تشمل غيرهم معهم. بل جاء الترغيب في الأذان حتى لو كان الرجل لوحده في الخلاء، لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، التطهر للصلاة. تميزت الصلاة بين شرائع الدين باشتراط الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا إجماع من العلماء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهور مفتاح الصلاة، وهذا التطهر يتجاوز أثره حد الطهارة الحسية المادية للبدن من أدرانه وأوساخه حتى يصل إلى النفس، فيطهرها من أدران السيئات وأوضار الذنوب والخطايا. ففي حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي في وقت شدة البرد، في حين كراهية مس الماء للبدن. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رواه مسلم. إن المحافظة على الوضوء دليل إيمان، فهو شعار المؤمنين، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما في الحديث. وفي الحديث أيضا: الطهور شطر الإيمان. بل إن من علامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فإذا كانت هذه آثار الوضوء والطهارة فما بالكم بما شرعت الطهارة مقدمة وتهيئة له، وهو الصلاة. ثلاثة، بناء المساجد للصلاة، إن مما يدل على جلالة قدر الصلاة وعظم منزلتها مشروعية بناء المساجد لها وتسميتها بيوت الله، وهي أحب بقاع الأرض إلى الله كما جاء في الحديث، وذلك لأنها أعدت لعمارتها بذكر الله وطاعته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهي بيوت الله في أرضه، أمر بعمارتها وبتطهيرها حسا ومعنى، أمر بعمارتها بالبناء وعمارتها بذكر الله والصلاة والدعاء، وتطهيرها من الأقذار وتطهيرها من الشرك والبدع، كما قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بل من أتى إليها عليه أن يأتي إليها بأبهى حلة وأجمل زينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. رابعا، من مظاهر عظمة الصلاة أنها لا تسقط عن المكلف الذي هو من أهلها بحال، فهي فريضة دائمة على الحر والعبد والرجل والمرأة والغني والفقير والصحيح والمريض والمسافر والمقيم والآمن والخائف. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي فرض مؤقت لا تسقط عن مكلف إلا أن يكون حائضا أو نفساء لمانع الحيض والنفاس، وأما من عداهما فلا تسقط عنه خلافا لغيرها من الشرائع. فالزكاة مثلا لا تجب إلا على من ملك النصاب وحال عليه الحول بشرائطه، والصيام يسقط عن من لا يطيقه ويتركه المرء لعذر طارئ كما هو مقرر في موضعه، والحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا. أما الصلاة فواجبة في كل حال وزمان ومكان، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا تسقط بحال، حتى في حال الحرب ولقاء العدو تصلى صلاة الخوف على هيئة معينة، بل لو اشتد الحرب ولم يمكن صلاة الخوف جماعة كما هو في حال المسايفة فيصليها المجاهد على حاله ولو يؤمئ إيماء، ولا يعذر بتركها ولا يؤخرها عن وقتها. خامسا، من دلائل عظمتها مشروعية الجماعة لها، بل وجوب ذلك وتأكده في حق الرجال، ولذلك بنيت المساجد ونودي فيها إلى الصلاة والفلاح. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. إن صلاة الجماعة واجب محتم وأجر مضاعف، فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى سأله أن يرخص له في ترك الجماعة مع ظروفه القاسية، حيث قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فكان الجواب مرتبطا بسماع النداء: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: فلا أجد لك رخصة. فوالله لو وجد له الرؤوف الرحيم رخصة لرخص له، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرخص لهذا الأعمى علم أن غيره من باب أولى بعدم الترخيص، وأن صلاة الجماعة من أعظم الواجبات. كيف لا ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يهم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فيقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وهؤلاء الرجال هم الذين لم يستجيبوا للنداء ولم يحضروا الجماعة، وإنما منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. أفيقال مثل هذا في من ترك سنة من السنن؟ لا والله، بل في من ترك واجبا من أعظم الواجبات. إن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن شد شد في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. إن في صلاة الجماعة الرحمة والألفة والقوة والانضباط وتعلم النظام والتعود على السمع والطاعة، فالصفوف متراصة متصلة كصفوف الملائكة عند ربها، والمتابعة للإمام تامة، فلا مسابقة ولا موافقة بل متابعة، وذلك غاية النظام والانضباط والائتمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذلك مما يعلم النظام والسمع والطاعة، وهو من أسباب القوة والعزة. ومن لم يفهم هذا الدرس العظيم وتجاوز ما حد له فسابق إمامه ففيه شبه من أغبى الحيوانات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. سادسا، من الأوجه الدالة على عظمة الصلاة وعلو شأنها تعددها بتعدد الحاجات. كيف لا وهي وقوف بين يدي الله ومناجاة له واستعانة به، واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: ليسأل أحدكم الله حتى شسع نعله فإنه إن لم ييسره لا يتيسر. فالعباد تعتورهم أحوال وظروف، والصلاة ملازمة لهم ملازمة العبودية لهم. فللمرض صلاة على حال المريض، وللسفر صلاة مراعاة لظروفه، وللخوف صلاة، وللجمعة صلاة مقترنة بالوعظ والتذكير، وللعيدين صلاة مقرونة بالذكر والشكر والثناء، وللاستسقاء صلاة مقرونة بالاستغفار والدعاء والرجاء، وللجنازة صلاة فيها الاستغفار والدعاء، وللكسوف صلاة فيه الانكسار والالتجاء، وللاستخارة صلاة، وللجمعة صلاة مقترنة بالوعظ والتذكير، وللعيدين صلاة مقرونة بالذكر والشكر والثناء، وللاستسقاء صلاة مقرونة بالاستغفار والدعاء والرجاء، وللجنازة صلاة فيها الاستغفار والدعاء، وللكسوف صلاة فيه الانكسار والالتجاء، وللاستخارة صلاة فيها طلب الخيرة من الله والهدى، وهكذا. فأي عبادة كهذه تواكب الإنسان في ظروفه وأحواله؟ إنها الصلة بالله والتعلق به وحسن الظن به سبحانه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أحبتي في الله، بعد بيان هذه الأوجه العظيمة والدلالات القوية الدالة على عظمة الصلاة وعلو شأنها وغيرها كثير، لنلقي الضوء على فضلها وثمارها وجميل آثارها. فأولاً، الصلاة عنوان إيمان العبد ودليل استقامته، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. ووصف عباد الرحمن بأنهم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وحكم سبحانه بفلاح المؤمنين الذين من صفاتهم المحافظة على الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقد وصف الله المتقين الذين يهتدون بكتابه بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن المحافظة على الصلاة عنوان إيمان، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وأعظم عمارتيها عمارتها بالصلاة. ثانياً، الصلاة من أسباب الاستقامة، ذلك أن المصلي بمداومة صلته بربه ودعائه له واستغفاره إياه وركوعه وسجوده له وقيامه بين يديه لا يزال يستمطر من الله الرحمات، ويستغفر من الذنوب والسيئات، ويستقيل من الزلات والعثرات، ويتأمل في بليغ الآيات حتى يجلى قلبه من ران الذنوب، وتزكو نفسه، وينشرح صدره، فيقبل على ربه راغبا راهبا، محبا معظما، فيسعى إلى مراضيه، ويحذر مساخطه ومناهيه، وتسمو أخلاقه، ويستقيم سلوكه. لما؟ إنه من المصلين المقيمين لصلاتهم. وقد قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذا خبر حق مؤكد دال على هذا الأثر العظيم للصلاة. فإن ضعف أثر الصلاة في العبد فاعلم أن ذلك من قبل العبد وعدم تكميله لصلاته. وخبر الله حق لا شك فيه، فإن أثر الصلاة في العبد صلاحاً واستقامة في الدنيا ونجاةً وفوزاً في الآخرة مرهون بإقامته الصلاة على وجهها. إذ الشأن في إقامة الصلاة وهو الإتيان بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها وما ينبغي فيها من خشوع وطمأنينة ونحو ذلك، لا مجرد أدائها. لذا فإنك تجد الأمر بالصلاة والثناء على أهلها إنما هو بهذا الاعتبار: إقامة الصلاة لا مجرد أدائها، كيفما اتفق. فتأمل: أقيم الصلاة والمقيم الصلاة وأقام الصلاة، أقم الصلاة، ولم يقل أبداً أدِّ الصلاة. فأثرها في العبد بقدر ما أقام منها، فليس له من صلاته إلا ما عقل. ففي الحديث: إن الرجل ليصلي الصلاة ثم ينصرف منها ما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وبالتالي فأثرها بقدر ذلك، كما أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله. فمن الناس من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر عشر نهي، ومنهم من تنهاه تسع نهي، ومنهم من تنهاه نصف نهي، ومنهم من تنهاه نهيا كاملا. فحافظ عبد الله على صلاتك، يحفظك الله في حياتك وبعد مماتك. فمحافظة العبد على صلاته عنوان استقامته وصلاحه. ثالثاً، الصلاة سبب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب، ذلك أن الصلاة ذكر لله، وذكر الله شارح للصدور مطمئن للقلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا كانت الصلاة قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي أنسه وراحته. فقد كان يقول لبلال رضي الله عنه: أقم الصلاة أرحنا بها. وهذا ينقلنا إلى فقرة أخرى رابعة، وهي الاستعانة بها على الشدائد والمصائب والملمات، لما فيها من تقوية القلب وتعلقه بالرب، فيعظم الأمل في الله والدار الآخرة، ويتضاءل النظر إلى الدنيا الفانية، فيقوى السير إلى الله والطمع في جنته ورضاه. لذا أمر الله بالاستعانة بها فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بل حينما أراد الله تعالى أن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقيام بأعباء الدعوة والرسالة، أمره أن يتزود بالصلاة ويتقوى بها، فقال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذا تجد أئمة الإسلام المهتدين ودعاته المصلحين من أكثر الناس اجتهادا في الطاعة والعبادة، تزودا واستعانة بها على أداء الواجبات وتحمل التبعات. وأما المصائب والملمات ففي الصلاة خير عون عليها، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي دهمه وأهمه ونزل به، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في مسير، فنعي إليه ابن له، فنزل فصلى ركعتين، ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا، واستعينوا بالصبر والصلاة. فهل نحن ما زلنا على هذا الأمر مع تكدر الحياة وكثرة الهموم والغموم؟ هل نفزع دائما إلى الصلاة تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم واستعانة بربنا ما أجدرنا بذلك؟ خامسا، من فضائل الصلاة أنها سبب لتكفير السيئات، كما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لتكفير الصلوات للذنوب مثلا حسيا لتقريب المعنى إلى الأذهان، فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وبالتالي فإذا كفر بالصلاة السيئات نال العبد رضوان ربه، ونزل أعلى الدرجات، وسعد في الحياة وبعد الممات. وهي الفضيلة السادسة، وهي أن الصلاة سبب لدخول الجنة ونزول أعلى مراتبها. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولما حكم تعالى بفلاح المؤمنين ووعدهم بجنات الفردوس، وصفهم فيما وصفهم به بإقام الصلاة، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه واصفا المؤمنين المستجيبين لربهم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا، رواه الترمذي. وهذا يبين فضل السنن الرواتب والنوافل وأنه تكمل بها الفرائض. سابعا من فضائل الصلاة أنها سبب الرزق، فالرزق بيد الله وهو محض فضله، وهو محض فضله، وفضله إنما يستنزل بطاعته، والصلاة من أعظم الطاعات وأجل القربات. تأمل هذا في قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فتأمل كيف أمره أن يأمر أهله بالصلاة وتكفل هو سبحانه برزقه. وفي سورة النور يقول تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما كانوا من الذاكرين المصلين ولم يؤثروا على ذلك دنيا فانية أو تجارة حاضرة وعدهم الله منه فضلا ورزقا. ولما جاء التجارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أسرع طائفة من الناس إليها والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فعاتبهم الله وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي هذا موقظة وموعظة لمن يتثاقلون عن الصلاة ويتململون فيها ويبادرون بالانصراف طمعًا في المحافظة على أرزاقهم، ليعلموا أن الرزق بيد من هم قائمون له، ومن أمرهم بهذه الصلاة فليقوموا بين يدي ربهم عز وجل بخشوع وإقبال عليه لينالوا رزقه وفضله. فإذا أدوا ما أوجب الله عز وجل عليهم بخشوع وإقبال وطمأنينة فليطلبوا من رزق الله عز وجل بعد ذلك. ثامناً من فضائل الصلاة أنها عصمة لصاحبها لدلالتها على إيمانه. فعن عبيد الله بن عدي عن رجل من الأنصار أنه أخبره أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال الأنصاري بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهيت عنهم، أي نهيت عن قتلهم. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك، فإذا سمع أذانا أمسك عنهم وإلا أغار عليهم. وعن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان من عهده إلى جيوشه في الردة، في حروب الردة: إذا غشيتم دارا من دور العرب فسمعتم أذانا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقموه، يعني ماذا ينقمون، لماذا لا يدفعون الزكاة، ابدأوا إذا سمعتم الأذان فتوقفوا عنه ثم سائلوهم، وإن لم تسمعوا أذانا للصلاة فشنوا الغارة وحرقوا واقتلوا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الجور واستأذنه الصحابة في منابذتهم والخروج عليهم، منع من ذلك ما داموا مقيمين فيهم الصلاة. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية قال: لا، ما صلوا. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. بعد هذا أحبتي في الله، نخلص إلى بيان حكم تارك هذه الصلاة العظيمة التي تبين فضلها ومنزلتها وجلالة قدرها وعظيم شأنها. فنقول: الصلاة عمود الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. لا نافية للجنس، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعلى هذا فقد اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة منكرا لوجوبها فإنه كافر بالإجماع، فإذا مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، بل توارى جيفته ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. وأما إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو على خطر عظيم، فإنه يدعى إليها، فإن أبى قتل، إن أبى قتل. ثم اختلف العلماء: هل يقتل حدا فيغسل ويكفن ويصلى عليه، أو يقتل كفرا فيكون حكمه حكم المنكر لوجوبها، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ اختلف العلماء في تكفيره، والحالة هذه، وقد ذهب جملة من المحققين إلى تكفيره، تكفير تارك الصلاة وإن كان تهاونا وكسلا، أخذا بعموم الأدلة السابقة وغيرها، من مثل قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. ومفهومه أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليس بإخواننا، والأخوة إنما تنتفي لاختلاف الدين. فدل هذا على كفر تارك الصلاة إلى غير ذلك من الأدلة. وبعد، فبعد بيان قدر الصلاة وعظيم منزلتها، أي تصور أن يتركها مؤمن بالله مقر بالإسلام؟ ثم أيسر العبد أن يكون مختلفاً فيه على أقل الأحوال؟ أن يكون مختلفا فيه، أو مسلم هو أم كافر؟ أيسر العبد أن يختلف فيه؟ أيصح نكاحه أم لا؟ أيسر العبد أن يختلف فيه؟ أيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث أم لا؟ ما الذي يحول بينه وبين الإقبال على ربه وهو في قبضة الله وتحت سمعه وبصره ولا غنى له عن ربه، فهو في نعمائه يتقلب، ثم يدعوه ربه ليصلي له فلا يستجيب. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، ونسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا وأهلنا وذرارينا والمسلمين من مقيم الصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شاب مفرط في الصلوات، وبدأ يصلي بانتظام، ولكنه عاجز عن قضاء ما فاته من الصلوات، ما حكم ذلك؟
عليه التوبة ويكفي، توبة إلى الله مما مضى يكفي، يستقيم ويتوب إلى الله مما سلف، وليس عليه قضاء، فعليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى والاستقامة على الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبله، والله يقول: أفلا يتوبون ويستغفرون، ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن تاب تاب الله عليه. إذا كان لا يصلي ثم تاب، تاب الله عليه وليس عليه قضاء.
رجل يصلي ولكن لا يحافظ على الجماعة ولا على الوقت، فهو يصلي كثيرا بعد خروج الوقت، فهل يصلى عليه ويعتبر من المسلمين؟
تأخير الصلاة عن وقتها قد تركها. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فليس أما تأخير الفجر إلى الضحى أو تأخير العصر إلى الليل، هذا قد تعم تركها، فالحديث يعمه ويدل على كفره، نسأل الله العافية، وأن مثله لا يصلى عليه. أما كون ما يصلي في الجماعة هذه معصية، يصلى عليه. إذا كان يتكاسل يصلي في البيت هذا معصية، إذا مات يصلى عليه، لكن كون يترك قبل كلية هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. الواجب التناصح والتعاون على الخير وتحذيره ونهيه، لعله يستجيب، لعله يقبل النصيحة.
سماحة الشيخ، يقول السائل: عندي ابن لا يصلي، وقد أمرته بالصلاة مرارا ونصحته كثيرا ولكن دون جدوى، وأنا متضايق من حاله لأنه ليس في حكم المسلم، فإن طردته من البيت وجد من يقول: إلحق بنا نواسك، ما جعلك الله في دار ذل ولا هوان، وإن أبقيته فقد آويت من حاد الله ورسوله. وسؤالي هو: ماذا أعمل معه يا سماحة الشيخ؟
الواجب عليك يا أخي نصيحته وتأديبه وأمره بالمعروف وضربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم على العشر، فإذا كان قد بلغ الأمر أعظم. والواجب عليك نصيحته وتأخذ أنت وأمه وإخوانه وأمامه وأخواله وجيرانه، واجب عليكم جميعا التعاون في هذا الأمر لنصيحته والتكثير عليه وضربه. لك أن تضربه ولو كان كبيرا، لك أن تضربه، فإن لم يتأيد ينفع هذا كله ارفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة أو إلى المحكمة حتى تبرأ ذمته، حتى يقام عليه حد الله. لا بد من التعاون على البر والتقوى، ولكن تبدأ بالكلام معه أنت وإخوانك وأمامه وأخواله وجيرانك، تعاونت وإياهم عليه، لعل الله يأتي بأسبابه ولو بالضرب، لكن النصيحة قبل الضرب. أنت وجيرانك، أنت وإخوانك، أنت وأمامه، أنت وأخواله، أنت والجيران، تعاونوا على البر والتقوى، وإذا صدقتم يسر الله أمركم وهداه الله، نسأل الله له الهداية، نسأل الله يمن عليه بالهداية.
ما هو حكم تارك الصلاة وهو يعرف عقوبة تارك الصلاة، ما حكمه في شريعتنا الإسلامية؟
تارك الصلاة هذا منكر عظيم، حكمه القتل، الشتات، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر أمير البلد السلطان، ويكون كافرا بذلك، هي أصح قول العلماء، وإلا لم يجحد وجوبه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
ما حكم من مات وهو لا يصلي ولكنه موحد، فهل يصلى عليه وهل يدفن في مقابر المسلمين؟
إذا علم أنه لا يصلي هو كافر في أرجح القولين، ولا يدفن مع المسلمين إذا علم أنه لا يصلي. وقال بعض أهل العلم أنه إذا كان لم يجحد وجوبها أنه يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولكن أرجح أنه إذا علم بالبينة الشرعية أنه يترك الصلاة فإنه يكفر بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إن شاء الله العافية.
ما حكم من يؤدي الصلاة في البيت وهو لم يعاني من أي مرض؟
الصلاة في البيت من صفات المنافقين، لكن من غير عذر شرعي هذا من صفات المنافقين. الواجب الصلاة مع الجماعة في بيوت الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال لما يسعر رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني في المسجد إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك ولا شبه بالمنافقين، بل يصلي مع الجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حوما. وقال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة قام ثم آمر جهوم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في المساجد فأحرق عليهم بيوتهم. الواجب الحذر من صفات المنافقين، والواجب على المؤمن يصلي في المسجد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميع الصلوات. ويجب أن لا يسهر، يجب أن يعتني بالنوم مبكرا وترقيد الساعة على الوقت وتنبيه أهله حتى يوقظوه أيضا إذا كان ما ركب الساعة، عليه التعاون مع أهله على البر والتقوى. وصلاة الفجر في المسجد مع الناس كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. يجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة الخمس في الجماعة وأن يحذر صفات المنافقين، نسأل الله العافية.
وسماحة الشيخ، والدي لا يصلي، فماذا أفعل وكيف أتعامل معه؟
ننصحه دائما، لأن الله جل وعلا أوصى بالوالدين إحسان، ومن أعظم الإحسان أن تنصحه. قال الله في حق الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة، في حق الولد مع والديه الكافرين، أو صاحبي أن اشكر لي ولوالديه وصيه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما نشرك به ما تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كان كافرين، وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أنابَ إليه. فعليك أن تنصحهما وأن تكثر الكلام معه في المعروف، وتنهاهما عن المنكر بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب، تستعين على ذلك بأقاربك الكبار الطيبين من أعمام وأخوال ينصحون معك، لعل الله يهديهم بأسباب بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن.
قل: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله على محبتكم فيه. يقول: بجانبي جار لا أراه يصلي في المسجد لا صلاة الفجر ولا غيرها، قد نصحه بعض الجيران غيري ولكن لا فائدة، فهل يلزمني أنا أن أنصحه وهو الذي لم يأبه بنصيحة غيري؟
يقول: أحبك الله الذي أحببتنا. المحبة في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحبين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا لم يتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا هو الذي ينبغي بين المؤمنين، التحاب في الله والتعاون على البر والتقوى، فإن المحبة في الله تقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. فالواجب عليك أنت والجيران نصيحته، تذهبون إليه أنتم جميعا ثلاثة أربعة تنصحونه، لأن الواحد قد لا يهتم به، لكن إذا ذهبتم جماعة ثلاثة أربعة ونصحتموه يكون أبلغ وأكمل. واتقوا الله في ذلك، وأحبوا له الخير، واجتهدوا جزاكم الله خير، أعينوا على نفسه وأعينوا على شيطانه، تعاونوا جزاكم الله خير. أنت والجيران تذهبون إليه وتنصحونه حتى يحافظ على الصلاة في الجماعة، فإن لم يجدي هذا فرع أمره إلى الهيئة، إلى الإمارة حتى تقوم بواجبها، الهيئة أولا حتى تقوم بواجبها نحوه. وأنتم أولا ابدأوا بأنفسكم، زوروه جميعا وكرروا عليه لعل الله ينفعه بجهادكم ولكم مثل أجره، إذا هداه الله على يديكم لكم مثل أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في اللفظ الآخر فليحسن إلى جاره. وأي إحسان وأي إكرام أعظم من دعوته إلى الصلاة، من دعوته إلى الله والإحسان إليه، فأحسنوا فيه. ثلاثة أربعة اذهبوا إليه، انصحوه، وجهوه إلى الخير، لعل الله ينفع بتوجيهكم وإنكاركم ودعوتكم ويكون لكم مثل أجر.
يقول السائل: زوجتي من 20 سنة تؤخر جميع الصلوات إلى وقت صلاة العشاء فتصليها، وقد رغبتها ورهبتها كثيرا ولكنها لم تفعل، فبماذا تنصحني؟
لا يجوز لها أن تأخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فإنها لا تصح منه ولا تقبل منه، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن أخرها عن وقتها فإنه لم يصلها على ما أمر الله به فلا تقبل منه. فهذه المرأة لا يقبل منها صلاة ما دامت تؤخر الصلوات متعمدة، فإن صلاتها غير صحيحة وغير مقبولة. وإذا لم تمتثل فعليك مفارقتها، لا تبقى معك وهي على هذه الحالة، ويعوضك الله خيرا منها.
يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف صوفي يتمسح بالقبور ويذبح لها؟
لا تصح الصلاة خلفه، لأنه مشرك. الذي يذبح للقبور، يذبح للقبور، هذا مشرك، الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قرنه مع الصلاة. لا يجوز الذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر، ولا تصح الصلاة خلفه.